يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء مع أبنائي وإخواني عبر هذه السلسلة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح، وخاصة في مثل هذه المتون العلمية التي نستفيد منها علما وهديا قويما، والذي يفتح لنا مجال التقرب إلى الله تبارك وتعالى بصالح الأعمال. وما زلنا مع الأبواب الأولى من هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام الجبل أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع باب البر بالوالدة، وكان آخر حديث كنا توقفنا عنده هو أثر الصحابي الجليل حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، الذي أخذ العلم غضا طريا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة، تعلم على يديه وتربى في مجالسه، فجمع الله له خيرا عظيما، نال من بركة الدعاء المبارك للنبي الكريم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان من فقهاء الصحابة على صغر سنه، وكان العالم بكتاب الله، كيف لا وهو الملقب بحبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أورد الإمام البخاري الأثر الذي يرويه عنه عطاء بن يسار رحمه الله تبارك وتعالى، فقد أورده بإسناده إلى عطاء أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاءه رجل يسأله في أمر عظيم، أنه تقدم لخطبة امرأة فرفضت زواجها أو زواجه وردت خطبته، ثم تقدمها لها غيره فوافقت على ذلك، فقال خفت عليها فقتلتها. ثم جاء يسأل عن العمل الذي به يكفر عن هذا الذنب العظيم، وهذا قتل نفسا بريئة معصومة، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب عند الله تبارك وتعالى. فسأله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هل أمك حية؟ فقال لا. فقال له تب إلى الله تبارك وتعالى وأقبل على طاعته، لعل الله عز وجل أن يغفر ذنبك ويتجاوز عنك. الشاهد أن عطاء سأله عن سبب سؤاله عن حياة أمه، فقال رضي الله تعالى عنهما وهذا محل الشاهد، وهذا محل الشاهد لا أعلم عملا أفضل عند الله جل وعلا من بر الوالدة. يعني لو بر والدته كان عمله هذا يكون كفارة لذنبه، حتى لو كان هذا الذنب بهذه الفظاعة وبهذا الجرم أنه قتل نفسا بريئة. هذا لنعلم قيمة وقدر بر الوالدة عند الله تبارك وتعالى. هذه الوالدة التي أصبحت تهان من قبل من حقه أن يفرش لها جسده تواضعا لها، من حقه من وهذا أقل ما يمكن فعله لمجازاتها ومقابلة إحسانها بالحسنى. هذا إذن عن بر الوالدة، وهذا الأثر الذي أورده الإمام البخاري أثر ابن عباس. ثم قال بعد ذلك باب بر الأب، وهذا الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب المبارك، والذي أورد فيه بإسناده إلى الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال قيل يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ ثم عاد الرابع فقال أباك. يعني بعد الثالثة أو الرابعة قال من أبر؟ قال أباك. فالأم في الدرجة الأولى كما مر معنا، ومقدمة في البر على غيرها من المخلوقين كائنا من كانوا، وكيفما كان حقهم ومنزلتهم ودرجتهم. ويلي هذه الدرجة في البر بر الأب، قال ثم أباك، أن يأتي في المرتبة التي تلي مرتبة الأم في البر، وهي المرتبة الرابعة، لأنه قال له بعد الرابعة أباك. وفي الحديث بيان لمنزلة الأب في البر، وأن درجته أو مرتبته تلي مرتبة الأم، فالواجب على كل مسلم أن يبر أمه أولا، وهذا لعظم حقها عند الله تبارك وتعالى، وللاعتبارات الكثيرة التي سبق أن ذكرناها، كيف أنها هي التي حملته وهنا على وهن، وعانت في حمله وفي وضعه وفي فطامه وفي تربيته، ثم يأتي في المرتبة التالية الأب الذي يسعى ويشقى ويكد لأجل رعايته والإنفاق عليه وحمايته وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي بها يكون هذا التعاون في التربية وفي تنشئة الذرية الصالحة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال بعد ذلك، أي الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، باب لين الكلام لوالديه بعد البر، كأنه أراد أن يبين عليه رحمة الله تبارك وتعالى نوعا من أنواع البر، وأدب من الآداب الرفيعة مع الوالدين، وأن الواجب على الولد أن يلين كلامه لوالديه، وهذا من بره بهما. وقد أخرج بإسناده رحمه الله تبارك وتعالى إلى طيسل بن مياس رحمه الله، قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا، أخذ يعد تلك الذنوب، قال: ليست هذه من الكبائر، هن سبع، يعني الكبائر هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي، يعني هذه هي الكبائر، عدها له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال لابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والدك؟ قلت: عندي أمي. فقال رضي الله تعالى عنهما، يعني أمه حية، قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. هذا الحديث العظيم الذي فيه هذه البشرى من ابن عمر لمن ألان الكلام لوالديه وأطعمهما الطعام، كيف أنه يكون من أهل الجنان ما لم يجتنب هذه الكبائر. فهذا الرجل قال: كنت مع النجدات، يعني كان مع الخوارج، فرقة من الفرق المنحرفة، وسموا بالنجدات نسبة إلى نجد بن عامر الحنفي. هؤلاء معروف حالهم ومعروف جرمهم، ومن والسر في أن هذا الرجل استعظم ما وقع فيه من الذنوب هذا لأن هذا أصل من أصولهم، أصول منهجهم الفاسد، أصحاب النجدات من الخوارج، والخوارج يعظمون الذنوب، ومعلوم أنهم يخرجون المرأة من دائرة الإسلام لأجل كبيرة اقترفها ووقع فيها. فعندهم من كذب كذبة حتى لو كانت صغيرة فإن هذا عمل وقع في ذنب عظيم، وإذا أصر على ذلك فهو كافر مشرك عندهم، نسأل الله العفو والعافية. يعني هؤلاء على هذا الغلو والانحراف، وطائفة أخرى كذلك من المنحرفين في زماننا هم الذين يعظمون بعض ما يعتقدونه مخالفات، فيبدعون من شاءوا لمجرد مخالفته لهم، وإن كانوا على ضلال مبين، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهؤلاء الذين أصبحوا يعرفون عندنا بالحدادية، ولهذا قال: فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، يعني وقع في أمور قال لا أعتقد إلا أنها من الكبائر، ظن ذلك. والكبائر جمع كبيرة، وهي الفعل القبيحة والذنب الشنيع، ولها ضوابطها في الشرع، يعني بينها أهل العلم وأوضحوها وفرقوا وميزوها عن غيرها من الذنوب، عن غيرها من الذنوب، يعني عن الصغائر مثلا. فهذا الرجل سأل صحابي جليل عالم من علماء هذه الأمة عن ذلك، فقال له ابن عمر الكبائر تسع، يعني بين له الحق في هذه المسألة. وهذا فائدة الرجوع إلى أهل العلم العلماء، الرجوع إلى الأكابر وعرض ما يشغل الإنسان من المسائل عليهم، يكون هذا بتجرد للحق وصدق وما إلى ذلك. فإن هؤلاء ينيرون طريق الناس العلماء الربانيون، لأنه لما سأله ما هي قال له كذا وكذا، عدد له بعضا مما وقع فيه واقترفه، فقال ابن عمر هن تسع، هن تسع يعني الكبائر تسع. وهذا ليس على سبيل الحصر كما قاله المحققون من علمائنا، قد تكون أكثر من ذلك، ووضع لها العلماء ضوابط يفرق بينها وبين غيرها من الذنوب أي الصغائر، كأن يرد فيها وعيد شديد في من وقع فيها، أو ترد في النص بالتصريح أنها من الكبائر، كبائر الذنوب كذا وكذا وكذا يعني، أو يترتب من فعلها لعن أو طرد من رحمة الله أو ما إلى ذلك من الوعيد الشديد. كل هذا يدل على أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، وغيرها لا ترتقي إلى هذه الدرجة، غيرها من المعاصي والذنوب والمخالفات هي كذلك يعني ذنوب ومعاصي ما دام فيها مخالفة، إلا أنها ليست من كبائر الذنوب. ثم أخذ يبين له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذه الكبائر، أي هذه التسع التي ورد ذكرها في هذا الحديث. أولها الإشراك بالله، الإشراك بالله وقتل النسمة، والنسمة هي النفس أو الروح، وهذا فيه دليل على أن قتل النفس المعصومة، والمراد بها النفس المعصومة، كبيرة بغير حق، كبيرة من كبائر الذنوب. والنفس لا تقتل إلا بحقها، بحقها كالمرتد عن دين الله جل وعلا، والقاتل قاتل النفس، ويعني من كان حده هو القتل، هذا قتله يعتبر قتل بحق، يعتبر قتل بحق، وغير ذلك يعتبر قتل بغير حق، وهذا كبير من كبائر الذنوب. والفرار من الزحف من كبائر الذنوب كذلك، الفرار من الزحف، والفرار هو الهروب من أرض المعركة في مواجهة أعداء الله تبارك وتعالى، يفر ويترك العدو من ورائه، هذا كبير من كبائر الذنوب. وسمي الزحف المقصود به الجيش، لأن الجيش يزحف إلى عدوه، يعني يقصدونهم ويمشون إليهم لمقاتلتهم، وهذا فر وتركهم. ومن كبائر الذنوب قذف المحصنة، قذف المحصنة، والقذف أصله الرمي، ثم استعمل في الرمي بالزنا، يعني رمي هذه التهمة على من هو بريء منها، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. وأي تهمة يرمى بها بريء فهي كبيرة من كبائر الذنوب. إذا قال المؤمن للمؤمنة يا زانية أو قال المؤمن لأخيه المؤمن يا كافر أو يا منافق، يدل على أن هذا من كبائر الذنوب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد من وقع فيه أنه إما أن يكون كذلك، من قال لأخيه يا كافر أو يا منافق، إما أن يكون كذلك وإما أن تحار عليه. وهذا في أي تهمة من التهم، من قال لأخيه يا مميع مثلا، هذه موضة هذه الأيام، هذه التهمة التي يطلقها هؤلاء الذين لا خلاق لهم، الذين لا خلاق لهم، لأنهم لو تخلقوا بأخلاق الإسلام وتمسكوا بهدي خير الأنام ما وقعوا في مثل هذا الظلم، ولا أمسكوا ألسنتهم عن إخوانهم، هذه الألسنة التي سلطوها على إخوانهم بمثل هذا القذف والتهم الشنيعة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. والله أنا أعتقد أن بعضهم لو سألته عن المعنى الحقيقي لهذه الكلمة للتمييع لا حار في الجواب ولا اهتدى إلى الحق في هذا، لأنه جاهل، ولأننا نعرفهم جهال، من كبيرهم إلى صغيرهم، من كبيرهم الذي يلقبونه بالعلامة إلى أرذل واحد فيهم، وجميعهم أراذل، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هؤلاء يقذفون البريئات ويتهمونهم بالفاحشة، نسأل الله العفو والعافية. وهذه كذلك كبيرة من كبائر الذنوب، والله تبارك وتعالى قد أوجب حدا من الحدود على من وقع في هذا الأمر، ألا وهو حد القذف، أن يجلد 80 جلدة، إما أن يأتي بالشهداء على ما يقول أو على ما يتهم به غيره. تصور لو أن الناس في هذا الزمان أو في كل الأزمان يمشون بهذا الهدي وبهذا الشرع وبمثل هذه الأحكام، يتجرأ من يتجرأ على الأبرياء بمثل هذا الظلم؟ أبدا أبدا، يحسب بألف حساب قبل أن يتلفظ بكلمة يتهم بها غيره، نسأل الله العفو والعافية. ومن الكبائر كذلك التي بينها ابن عمر رضي الله عنهما، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، يعني أكل الربا من كبائر الذنوب، الربا كبيرة من الكبائر، محرم بنص الكتاب والسنة، بنص الكتاب والسنة، هذا الربا الذي يتهاون به الناس في زماننا هذا، وأكل مال اليتيم، لأن مال اليتيم الواجب حفظه وصيانته وإنماؤه بأصحابه من الإحسان إليهم والرفق بهم، أنك تستثمر أموالهم لا أن تأكلها. قال وإلحاد في المسجد، والإلحاد هو الظلم والعدوان، وأصل الإلحاد يعني أصل هذه الكلمة الميل والعدول عن الشيء، وهذا عدول عن الحق. والذي يستسخر، والذي يستسخر من السخرية، وهو التكليف والحمل على الفعل بغير أجرة، والله أعلم. يعني هذا في من يأكل أموال الناس بالباطل، يستسخر من السخرية قالوا، وهو الاستهزاء من إنسان والضحك والإضحاك. وكان بعض الناس مجالسهم هكذا هكذا، ضحك وإضحاك للغير. وإذا كما قال الله جل وعلا، وإذا رأوا آية يستسخرون. وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه متعلق بأعراض الغير والاستهانة بهم وعدم معرفة حقهم. قال وبكاء الوالدين من العقوق، وهذا محل الشاهد، وهذا محل الشاهد، يعني يؤذي الولد والداه إذاء شديدا حتى يبكيهما بسبب ذلك، حتى يبكي الوالد أو الوالدة حزنا وكمدا على سوء صنيع الولد بهما. وهذا واقع نراه ونعيشه ونسمع عنه في كل يوم، نسأل الله العفو والعافية. وبعضهم تجده ممن يصول ويجول ويتكلم ويدعي وصاية على الدعوة وعلى المنهج السلفي، وهو يخرج من بيته وأمه تبكي من خلفه عقوقا منه، نسأل الله العفو والعافية. نعرفهم بأسمائهم ونعوتهم، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ أتفرق أي من الفرق، وهو الخوف والفزع، تخاف من النار وتريد أن تدخل الجنة؟ قال الرجل قلت إي والله، يعني أريد ذلك. فقال رضي الله تعالى عنهما، أحي والداك؟ سأله، قالوا والديك حي؟ قالوا عندي أم. فقال عندي أمي. قال فوالله أقسم على ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه ليؤكد له هذا الأمر، وهذا له وقعه في الموعظة والفتوى، لما يستعمل الإنسان الحلف من غير استحلاف. لو قال، حلف له والله لو ألنت لها الكلام، أي ترفقت بها في مخاطبتها بالكلم الطيب واللين، وهذا محل الشاهد، لأن الباب باب لين الكلام للوالدين، وأطعمتها الطعام، وأطعمتها الطعام، يعني الأم الوالدة، لا تدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. بهذا العمل تدخل الجنة بإذن الله. وهذا الذي جاء يسأل عنه هذا الرجل خائف مترقب يخشى أنه قد واقع كبائر الذنوب يستحق بسببها دخول النار، فبشره عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بهذه البشرى بهذا الحديث العظيم الذي إذا اجتنب فيه العبد كبائر الذنوب وألان الكلام لوالديه وأطعمهما الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن له دخول الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها. ثم بعد هذا قال الإمام البخاري، أورد حديث عروة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عن عروة قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الآية قال: لا تمتنع من شيء أحبه، يعني هذا معنى ما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تفسيرها كما ذكر هذا غير واحد من المفسرين، أي تواضع لهما وتذلل، فإن الطائرة إذا أراد الطيران والعلو نشر جناحيه قبل البداية في الطيران ورفعهما ليرتفع، فإذا ترك ذلك خفضهما، إذا وضع جناحيه خفضهما. وأيضا هو إذا رأى جارحا يخافه، يعني يتسلل ويفر منه، لزق بالأرض وألزق جناحيه، وهي غاية خوفه وتذلله. فكذلك الولد مع والديه عليه أن يخفض جناحيه تذللا لوالديه وتواضعا لهما وتواضعا لهما. قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان والجواب عن قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أن الجناح هنا يستعمل في حقيقته، لأن الجناح يطلق لغة حقيقة على يد الإنسان وعضده وإبطه. قال تعالى: واضمم إليك جناحك من الرهب، أو من الرهب من الرهب. والخفض مستعمل في معناه الحقيقي الذي ضده الرفع، والرفع معنى للكبر، والخفض معنى للتواضع. فالمؤمن مأمور بالتواضع لوالديه، مأمور بالتواضع لإخوانه، كما قال الله جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يأمر بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب جزاء الوالدين، أو باب جزاء الوالدين. وأورد لهذه الترجمة بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا الحديث رواه كذلك الإمام مسلم في صحيحه في كتاب العتق. ومعنى هذا الحديث أن الولد، هذا فيه بيان عظم أجر الوالد عند الله تبارك وتعالى، وأن الولد مهما حاول أن يجازي والده على صنيعه معه لا يمكنه ذلك، لأنه هذا من باب التعجيز له. لا يمكن أن يجده مملوكا فيعتقه. وكما أن الوالد كان سببا في حياته، يعني هذا لا يجازى إلا بمثله، ومثله أن يكون رقيقا يعني في العبودية، لا يملك حرية التصرف في أموره وفي كسبه، فتأتي أنت فتشتريه وتعتقه، فتشتريه وتعتقه لترجع له أو ترجع له حريته، كما هو كان سببا في حياتك أنت كنت سببا في حريته، والتي هي بمثابة الحياة له كذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، يعني لا يمكن للولد أن يكافئ، لا يجازي أي لا يكافئ والداه، يعني والداه المقصود أمه وأبوه كلاهما، إلا في حالة واحدة، هذه الحالة أن يجده مملوكا عبدا رقيقا فيشتريه فيعتقه، أي وهنا الفاء سببية، فيعتقه لأن شراؤه لوالده عتق له، لا يحتاج لأن يعتقه بعد ذلك، خلافا للظاهرية الذين قالوا بل يجب أن يعتقه أو يشترط أن يعتقه بعد ذلك. هذا في بيان، والحديث مطابق لهذه الترجمة، مطابق لهذه الترجمة، يعني إذا وجده مملوكا فاشتراه وأعتقه كان قد جازاه على صنيعه معه في صغره لما كان سببا في حياته، ولما أحسن إليه في تربيته وحسن تنشئته وهكذا. هذا مقصود الإمام البخاري من هذه الترجمة ومن الاستشهاد أو الاستدلال بهذا الحديث العظيم في بابه، هذا الحديث العظيم في بابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، ولعلي أكتفي بهذا القدر وأتوقف عند هذا الحد، وأسأل الله أن يوفقني وإخواني جميعا للبر بوالدينا والإحسان إليهما. وهذه فرصة يا إخوان، فرصة يا إخوان نستفيدها من وصايا هؤلاء الرجال الأفذاذ من أصحاب رسول الله. والدك أحياء أو هل أمك حية؟ لأن هذه فرصة وغنيمة ينبغي علينا أن نغتنمها، أن نحسن إليهما ما دمنا أن الله تبارك وتعالى قد وفقنا لإدراكهما، لأن ذهاب الوالدين ذهاب خير عظيم، ذهاب خير عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا وأن يبصرنا بعيوبنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء مع أبنائي وإخواني عبر هذه السلسلة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح، وخاصة في مثل هذه المتون العلمية التي نستفيد منها علما وهديا قويما، والذي يفتح لنا مجال التقرب إلى الله تبارك وتعالى بصالح الأعمال. وما زلنا مع الأبواب الأولى من هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام الجبل أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع باب البر بالوالدة، وكان آخر حديث كنا توقفنا عنده هو أثر الصحابي الجليل حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، الذي أخذ العلم غضا طريا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة، تعلم على يديه وتربى في مجالسه، فجمع الله له خيرا عظيما، نال من بركة الدعاء المبارك للنبي الكريم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان من فقهاء الصحابة على صغر سنه، وكان العالم بكتاب الله، كيف لا وهو الملقب بحبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أورد الإمام البخاري الأثر الذي يرويه عنه عطاء بن يسار رحمه الله تبارك وتعالى، فقد أورده بإسناده إلى عطاء أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاءه رجل يسأله في أمر عظيم، أنه تقدم لخطبة امرأة فرفضت زواجها أو زواجه وردت خطبته، ثم تقدم لها غيره فوافقت على ذلك، فقال: خفت عليها فقتلتها. ثم جاء يسأل عن العمل الذي به يكفر عن هذا الذنب العظيم، وهذا قتل نفسا بريئة معصومة، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب عند الله تبارك وتعالى. فسأله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هل أمك حية؟ فقال: لا. فقال له: تب إلى الله تبارك وتعالى وأقبل على طاعته، لعل الله عز وجل أن يغفر ذنبك ويتجاوز عنك. الشاهد أن عطاء سأله عن سبب سؤاله عن حياة أمه، فقال رضي الله تعالى عنهما، وهذا محل الشاهد، وهذا محل الشاهد: لا أعلم عملا أفضل عند الله جل وعلا من بر الوالدة. يعني لو بر والدته كان عمله هذا يكون كفارة لذنبه، حتى لو كان هذا الذنب بهذه الفظاعة وبهذا الجرم أنه قتل نفسا بريئة. هذا لنعلم قيمة وقدر بر الوالدة عند الله تبارك وتعالى. هذه الوالدة التي أصبحت تهان من قبل من حقه أن يفرش لها جسده تواضعا لها، من حقه، من وهذا أقل ما يمكن فعله لمجازاتها ومقابلة إحسانها بالحسنى. هذا إذن عن بر الوالدة، وهذا الأثر الذي أورده الإمام البخاري أثر ابن عباس. ثم قال بعد ذلك: باب بر الأب. وهذا الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب المبارك، والذي أورد فيه بإسناده إلى الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قيل يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ ثم عاد الرابع فقال: أباك. يعني بعد الثالثة أو الرابعة قال: من أبر؟ قال: أباك. فالأم في الدرجة الأولى كما مر معنا، ومقدمة في البر على غيرها من المخلوقين كائنا من كانوا وكيفما كان حقهم ومنزلتهم ودرجتهم. ويلي هذه الدرجة في البر بر الأب، قال: ثم أباك، أن يأتي في المرتبة التي تلي مرتبة الأم في البر، وهي المرتبة الرابعة، لأنه قال له بعد الرابعة أباك. وفي الحديث بيان لمنزلة الأب في البر، وأن درجته أو مرتبته تلي مرتبة الأم، فالواجب على كل مسلم أن يبر أمه أولا، وهذا لعظم حقها عند الله تبارك وتعالى، وللاعتبارات الكثيرة التي سبق أن ذكرناها، كيف أنها هي التي حملته وهنا على وهن، وعانت في حمله وفي وضعه وفي فطامه وفي تربيته، ثم يأتي في المرتبة التالية الأب الذي يسعى ويشقى ويكد لأجل رعايته والإنفاق عليه وحمايته وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، التي بها يكون هذا التعاون في التربية وفي تنشئة الذرية الصالحة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال بعد ذلك، أي الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب لين الكلام لوالديه. بعد البر كأنه أراد أن يبين عليه رحمة الله تبارك وتعالى نوعا من أنواع البر، وأدب من الآداب الرفيعة مع الوالدين، وأن الواجب على الولد أن يلين كلامه لوالديه، وهذا من بره بهما. وقد أخرج بإسناده رحمه الله تبارك وتعالى إلى طيسل بن مياس رحمه الله، قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. أخذ يعد تلك الذنوب، قال ليست هذه من الكبائر، هن سبع يعني الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي يعني هذه هي الكبائر، عدها له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال لابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إيه والله. قال: أحي والدك؟ قلت: عندي أمي. فقال رضي الله تعالى عنهما يعني أمه حية، قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. هذا الحديث العظيم الذي فيه هذه البشرى من ابن عمر لمن ألان الكلام لوالديه وأطعمهما الطعام، كيف أنه يكون من أهل الجنان ما لم يجتنب هذه الكبائر. فهذا الرجل قال: كنت مع النجدات، يعني كان مع الخوارج، فرقة من الفرق المنحرفة، وسموا بالنجدات نسبة إلى نجد بن عامر الحنفي. هؤلاء معروف حالهم ومعروف جرمهم، والسر في أن هذا الرجل استعظم ما وقع فيه من الذنوب هذا لأن هذا أصل من أصولهم، أصول منهجهم الفاسد، أصحاب النجدات من الخوارج، والخوارج يعظمون الذنوب، ومعلوم أنهم يخرجون المرأة من دائرة الإسلام لأجل كبيرة اقترفها وقع فيها. فعندهم من كذب كذبة حتى لو كانت صغيرة فإن هذا عمل وقع في ذنب عظيم، وإذا أصر على ذلك فهو كافر مشرك عندهم، نسأل الله العفو والعافية. يعني هؤلاء على هذا الغلو والانحراف، وطائفة أخرى كذلك من المنحرفين في زماننا هم الذين يعظمون بعض ما يعتقدونه مخالفات، فيبدعون من شاءوا لمجرد مخالفته لهم، وإن كانوا على ضلال مبين، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهؤلاء الذين أصبحوا يعرفون عندنا بالحدادية، ولهذا قال: فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، يعني وقع في أمور قال لا أعتقد إلا أنها من الكبائر، ظن ذلك. والكبائر جمع كبيرة، وهي الفعل القبيحة والذنب الشنيع، ولها ضوابطها في الشرع، يعني بينها أهل العلم وأوضحوها وفرقوا وميزوها عن غيرها من الذنوب، عن غيرها من الذنوب، يعني عن الصغائر مثلا. فهذا الرجل سأل صحابي جليل عالم من علماء هذه الأمة عن ذلك، فقال له ابن عمر الكبائر تسع، يعني بين له الحق في هذه المسألة. وهذا فائدة الرجوع إلى أهل العلم العلماء، الرجوع إلى الأكابر وعرض ما يشغل الإنسان من المسائل عليهم، يكون هذا بتجرد للحق وصدق وما إلى ذلك، فإن هؤلاء ينيرون طريق الناس العلماء الربانيون. لأنه لما سأله ما هي، قال له كذا وكذا، عدد له بعضا مما وقع فيه واقترفه، فقال ابن عمر هن تسع، هن تسع، يعني الكبائر تسع. وهذا ليس على سبيل الحصر كما قاله المحققون من علمائنا، قد تكون أكثر من ذلك، ووضع لها العلماء ضوابط يفرق بينها وبين غيرها من الذنوب، أي الصغائر، كأن يرد فيها وعيد شديد في من وقع فيها، أو ترد في النص بالتصريح أنها من الكبائر، كبائر الذنوب كذا وكذا وكذا، يعني أو يترتب من فعلها لعن أو طرد من رحمة الله أو ما إلى ذلك من الوعيد الشديد. كل هذا يدل على أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، وغيرها لا ترتقي إلى هذه الدرجة. غيرها من المعاصي والذنوب والمخالفات هي كذلك، يعني ذنوب ومعاصي ما دام فيها مخالفة، إلا أنها ليست من كبائر الذنوب. ثم أخذ يبين له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذه الكبائر، أي هذه التسع التي ورد ذكرها في هذا الحديث. أولها الإشراك بالله، الإشراك بالله، وقتل النسمة، والنسمة هي النفس أو الروح، وهذا فيه دليل على أن قتل النفس المعصومة، والمراد بها النفس المعصومة، كبيرة بغير حق، كبيرة من كبائر الذنوب. والنفس لا تقتل إلا بحقها، بحقها كالمرتد عن دين الله جل وعلا، والقاتل قاتل النفس، ويعني من كان حده هو القتل، هذا قتله يعتبر قتل بحق، يعتبر قتل بحق، وغير ذلك يعتبر قتل بغير حق، وهذا كبير من كبائر الذنوب. والفرار من الزحف من كبائر الذنوب كذلك، الفرار من الزحف، والفرار هو الهروب من أرض المعركة في مواجهة أعداء الله تبارك وتعالى، يفر ويترك العدو من ورائه. هذا كبير من كبائر الذنوب، وسمي الزحف المقصود به الجيش، لأن الجيش يزحف إلى عدوه، يعني يقصدونهم ويمشون إليهم لمقاتلتهم، وهذا فر وتركهم. ومن كبائر الذنوب قذف المحصنة، قذف المحصنة، والقذف أصله الرمي، ثم استعمل في الرمي بالزنا، يعني رمي هذه التهمة على من هو بريء منها، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. وأي تهمة يرمى بها بريء فهي كبيرة من كبائر الذنوب. إذا قال المؤمن للمؤمنة يا زانية، أو قال المؤمن لأخيه المؤمن يا كافر أو يا منافق، يدل على أن هذا من كبائر الذنوب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد من وقع فيه أنه إما أن يكون كذلك، من قال لأخيه يا كافر أو يا منافق، إما أن يكون كذلك وإما أن تحار عليه. وهذا في أي تهمة من التهم، من قال لأخيه يا مميع مثلا، هذه موضة هذه الأيام، هذه التهمة التي يطلقها هؤلاء الذين لا خلاق لهم، الذين لا خلاق لهم، لأنهم لو تخلقوا بأخلاق الإسلام وتمسكوا بهدي خير الأنام ما وقعوا في مثل هذا الظلم، ولا أمسكوا ألسنتهم عن إخوانهم. هذه الألسنة التي سلطوها على إخوانهم بمثل هذا القذف والتهم الشنيعة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. والله أنا أعتقد أن بعضهم لو سألته عن المعنى الحقيقي لهذه الكلمة للتمييع لا حار في الجواب ولا اهتدى إلى الحق في هذا، لأنه جاهل، ولأننا نعرفهم جهال، من كبيرهم إلى صغيرهم، من كبيرهم الذي يلقبونه بالعلامة إلى أرذل واحد فيهم، وجميعهم أراذل، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هؤلاء يقذفون البريئات ويتهمونهم بالفاحشة، نسأل الله العفو والعافية. وهذه كذلك كبيرة من كبائر الذنوب، والله تبارك وتعالى قد أوجب حدا من الحدود على من وقع في هذا الأمر، ألا وهو حد القذف، أن يجلد 80 جلدة، إما أن يأتي بالشهداء على ما يقول أو على ما يتهم به غيره. تصور لو أن الناس في هذا الزمان أو في كل الأزمان يمشون بهذا الهدي وبهذا الشرع وبمثل هذه الأحكام، من يتجرأ على الأبرياء بمثل هذا الظلم؟ أبدا، يحسب 1000 حساب قبل أن يتلفظ بكلمة، يتهم بها غيره، نسأل الله العفو والعافية. ومن الكبائر كذلك التي بينها ابن عمر رضي الله عنهما وأكل الربا وأكل مال اليتيم، يعني أكل الربا من كبائر الذنوب، الربا كبيرة من الكبائر، محرم بنص الكتاب والسنة، بنص الكتاب والسنة. هذا الربا الذي يتهاون به الناس في زماننا هذا، وأكل مال اليتيم، لأن مال اليتيم الواجب حفظه وصيانته وإنماؤه بأصحابه من الإحسان إليهم والرفق بهم، أنك تستثمر أموالهم لا أن تأكلها. قال: وإلحاد في المسجد. والإلحاد هو الظلم والعدوان، وأصل الإلحاد يعني أصل هذه الكلمة الميل والعدول عن الشيء، وهذا عدول عن الحق. والذي يستسخر، والذي يستسخر من السخرية، وهو التكليف والحمل على الفعل بغير أجرة، والله أعلم. يعني هذا في من يأكل أموال الناس بالباطل، يستسخر من السخرية قالوا، وهو الاستهزاء من إنسان والضحك والإضحاك، وكان بعض الناس مجالسهم هكذا هكذا ضحك وإضحاك للغير. وإذا كما قال الله جل وعلا: وإذا رأوا آية يستسخرون. وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه متعلق بأعراض الغير والاستهانة بهم وعدم معرفة حقهم. قال: وبكاء الوالدين من العقوق. وهذا محل الشاهد، وهذا محل الشاهد، يعني يؤذي الولد والداه إذاء شديدا حتى يبكيهما بسبب ذلك، حتى يبكي الوالد أو الوالدة حزنا وكمدا على سوء صنيع الولد بهما. وهذا واقع نراه ونعيشه ونسمع عنه في كل يوم، نسأل الله العفو والعافية. وبعضهم تجده ممن يصول ويجول ويتكلم ويدعي وصاية على الدعوة وعلى المنهج السلفي، وهو يخرج من بيته وأمه تبكي من خلفه عقوقا منه، نسأل الله العفو والعافية. نعرفهم بأسمائهم ونعوتهم، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ أتفرق أي من الفرق، وهو الخوف والفزع، أتخاف من النار وتريد أن تدخل الجنة؟ قال الرجل: قلت إي والله، يعني أريد ذلك. فقال رضي الله تعالى عنهما: أحي والداك؟ سأله قالوا والديك حي؟ قالوا عندي أم. فقال عندي أمي. قال فوالله أقسم على ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه ليؤكد له هذا الأمر، وهذا له وقعه في الموعظة والفتوى لما يستعمل الإنسان الحلف من غير استحلاف. لو قال حلف له والله لو ألنت لها الكلام، أي ترفقت بها في مخاطبتها بالكلم الطيب واللين، وهذا محل الشاهد، لأن الباب باب لين الكلام للوالدين، وأطعمتها الطعام، وأطعمتها الطعام يعني الأم الوالدة، لا تدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. بهذا العمل تدخل الجنة بإذن الله. وهذا الذي جاء يسأل عنه هذا الرجل، خائف مترقب يخشى أنه قد واقع كبائر الذنوب يستحق بسببها دخول النار، فبشره عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بهذه البشرى بهذا الحديث العظيم الذي إذا اجتنب فيه العبد كبائر الذنوب وألان الكلام لوالديه وأطعمهما الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن له دخول الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها. ثم بعد هذا قال الإمام البخاري، أورد حديث عروة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن عروة قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الآية قال لا تمتنع من شيء أحبه، يعني هذا معنى ما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تفسيرها كما ذكر هذا غير واحد من المفسرين، أي تواضع لهما وتذلل، فإن الطائرة إذا أراد الطيران والعلو نشر جناحيه قبل البداية في الطيران ورفعهما ليرتفع، فإذا ترك ذلك خفضهما، إذا وضع جناحيه خفضهما. وأيضا هو إذا رأى جارحا يخافه، يعني يتسلل ويفر منه، لصق بالأرض وألزق جناحيه، وهي غاية خوفه وتذلله. فكذلك الولد مع والديه عليه أن يخفض جناحيه تذللا لوالديه وتواضعا لهما قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان والجواب عن قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أن الجناح هنا يستعمل في حقيقته، لأن الجناح يطلق لغة حقيقة على يد الإنسان وعضده وإبطه. قال تعالى واضمم إليك جناحك من الرهب أو من الرهب من الرهب. والخفض مستعمل في معناه الحقيقي الذي ضده الرفع، والرفع معنى للكبر، والخفض معنى للتواضع. فالمؤمن مأمور بالتواضع لوالديه، مأمور بالتواضع لإخوانه، كما قال الله جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يأمر بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب جزاء الوالدين أو باب جزاء الوالدين. وأورد لهذه الترجمة بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا الحديث رواه كذلك الإمام مسلم في صحيحه في كتاب العتق. ومعنى هذا الحديث أن الولد هذا فيه بيان عظم أجر الوالد عند الله تبارك وتعالى، وأن الولد مهما حاول أن يجازي والده على صنيعه معه لا يمكنه ذلك، لأنه هذا من باب التعجيز له. لا يمكن أن يجده مملوكا فيعتقه. وكما أن الوالد كان سببا في حياته، يعني هذا لا يجازى إلا بمثله، ومثله أن يكون رقيقا يعني في العبودية، لا يملك حرية التصرف في أموره وفي كسبه، فتأتي أنت فتشتريه وتعتقه لترجع له أو ترجع له حريته، كما هو كان سببا في حياتك أنت كنت سببا في حريته، والتي هي بمثابة الحياة له كذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، يعني لا يمكن للولد أن يكافئ، لا يجازي أي لا يكافئ والداه، يعني والداه المقصود أمه وأبوه كلاهما، إلا في حالة واحدة، هذه الحالة أن يجده مملوكا عبدا رقيقا فيشتريه فيعتقه، أي وهنا الفاء سببية، فيعتقه لأن شراؤه لوالده عتق له، لا يحتاج لأن يعتقه بعد ذلك، خلافا للظاهرية الذين قالوا بل يجب أن يعتقه أو يشترط أن يعتقه بعد ذلك. هذا في بيان والحديث مطابق لهذه الترجمة، مطابق لهذه الترجمة، يعني إذا وجده مملوكا فاشتراه وأعتقه كان قد جازاه على صنيعه معه في صغره لما كان سببا في حياته، ولما أحسن إليه في تربيته وحسن تنشئته وهكذا. هذا مقصود الإمام البخاري من هذه الترجمة ومن الاستشهاد أو الاستدلال بهذا الحديث العظيم في بابه، هذا الحديث العظيم في بابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، ولعلي أكتفي بهذا القدر وأتوقف عند هذا الحد، وأسأل الله أن يوفقني وإخواني جميعا للبر بوالدينا والإحسان إليهما. وهذه فرصة يا إخوان، فرصة يا إخوان نستفيدها من وصايا هؤلاء الرجال الأفذاذ من أصحاب رسول الله. والداك أحياء أو هل أمك حية؟ لأن هذه فرصة وغنيمة ينبغي علينا أن نغتنمها، أن نحسن إليهما ما دمنا أن الله تبارك وتعالى قد وفقنا لإدراكهما، لأن ذهاب الوالدين ذهاب خير عظيم، ذهاب خير عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا وأن يبصرنا بعيوبنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.